Je les sorte. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد فحياكم الله هذه الليلة في درسنا في كتاب المغني لابن قدامة المقدسي وقد وصلنا إلى قوله إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم راد صلاة أخرى هذه صفحة 107 الجلد الثاني صفحة 107 تفضل يا شيخ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال رحمه الله فصل إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم أراد صلاة أخرى لزمه إعادة الاجتهاد
يعني الحاكم. إنسان ليس هذا بلده وهو في بلد آخر في مدينة في الحضر فاجتهد عن طريق المحاريب عن طريق الشمس عن طريق النجم القطبي اجتهد فوصل جزاك الله خير اجتهد فوصل اجتهاده إلى أن جهة القبلة في هذه الجهة فصلى بسم الله صلاة الظهر ثم جاءت صلاة العصر هنا سؤال هل يجتهد مرة أخرى أم أنه يكتفي باجتهاده السابق يعني كان ساكن في فندق مثلا فاجتهد فوصل في اجتهاده إلى القبلة في هذه الجهة هل يجتهد مرة أخرى فقد يكون أصاب وقد يكون أخطأ الاجتهاد يحتمل الصحة ويحتمل الخطأ هنا قال المؤلف ثم أراد صلاة أخرى لزمه إعادة الاجتهاد لزمه إعادة الاجتهاد فيجتهد للعصر طب إذا جاء المغرب اجتهد المغرب إذا جاء العشاء اجتهد العشاء صارت قصة واضح الآن فكل صلاة لابد أن يجتهد لها حتى تصبح يقينا هذا كلام المؤلف ما دليلك قال
كالحاكم إذا اجتهد في حادثة ثم حدث مثلها لزمه إعادة الاجتهاد وهذا مذهب الشافعي
يعني مسألة اجتهادية فقضى فيها القاضي الحاكم يقصد القاضي قضى فيها القاضي بشيء اجتهد وبحث المسألة ورجح له قول ثم بعد أسبوع أو أسبوعين حصلت نفس الحادثة وأراد أن يقضي فيها يعيد الاجتهاد مرة أخرى ويرجع بحث المسألة من جديد هذا كلام من؟ كلام الإمام ابن قدامة قالوا هذا مذهب الشافعي هذه المسألة تسمى عند الأصوليين مسألة تكرر الواقعة يسجلوا هذا العنوان تكرر الواقعة إذا تكررت يقولون إذا تكررت الواقعة فهي مسألة تكرر الواقع ودعونا نستعرض هذه المسألة أصوليا فإذا فهمناها أصوليا سهل علينا تطبيقها على المسائل ليش الفقهية تكرر الواقع اختلفت فيه أنظار الأصوليين فمنهم من قال بأنه لا بد من تجديد النظر في كل مسألة على هذا القول زي القول هذا بالضبط طبعا مسألة أو الباب الذي نتحدث فيه الآن له اسم اسمه الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد اسم هذا الباب الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد وهذه المسألة مسألة كبيرة عند الأصوليين يذكرها الأصوليون في كتبهم في كتاب ليش الاجتهاد يذكرها الأصوليون في كتبهم ويذكرها علماء القواعد الفقهية ويعنونون لها بقاعدة الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد ثم الفقهاء فقد ذكر الأصوليون وأصحاب القواعد الفقهية والفقهاء كلهم أفردوا لها دراسة وهناك بحوث مستقلة فيها. ففي بحث واحد اسمه العنقري، أظن اسمه أحمد العنقري، له كتيب اسمه الاجتهاد لينقض الاجتهاد، ولي بحث كتبته موجود في الموقع اسمه الاجتهاد لينقض الاجتهاد. الخلاصة مسألة الاجتهاد لينقض الاجتهاد منها مسألة تكرر، أو باب الاجتهاد منها مسألة تكرر الواقعة، إذا تكررت الواقعة فكيف نتعامل معها. القول الأول أن تجديد النظر مطلقا، حد منكم فاهم في التقنية زين؟ كيف مرتفع شوية؟ ما أدري أنتم حاسين بكذا ولا أنا الحالي؟ ها؟ إيه تعرف؟ إيه الجهاز زي؟ شوفه يا علي، شوفه طفى مرة يا شيخ. ولا شيخ سامي هو؟ ها؟ لا لا هو هذا كان العامل يمكن يجي يسوي. سكرت قفل إيه، كلم الهندي خلي يجي الله يهدي. ما عاد أتحمل البرد، ما عاد أتحمله، كبرنا يا أخي. أي والله صحيح شيخ عاطف، أنا وأنت لا لا مرة يتعبني، لا شوني كيف لابس ومع ذلك بردان. لا لا خلاص، لا لا بيجي العامل تكلم يجي. لا لا بيسكر الآن بيجي إيه. طيب مسألتنا هي إذا تكررت الواقعة فما الحكم؟ بعض الأصوليين ذهب إلى أنه يجب التجديد، أن تجديد النظر مطلقا، هذا القول الأول. القول الثاني لا تجديد، اعتمد على اجتهادك الأول ولست ملزما باجتهاد جديد. إذن كم قول عندنا؟ قولان. قول الأول تجديد النظر مطلقا، وكما رأيتم هو مذهب بعض الحنابلة وذهب الشافعي. والقول الثاني عدم التجديد مطلقا، وذهب إليه الإمام الجويني وابن الحاجب. المذهب الثالث تفصيل، قالوا إذا كان ذاكرا للدليل ولم يتغير شيء في الواقعة فيكتفي بالاجتهاد الأول، يعني ما ذاكر للدليل، لا أذكر الدليل، يعني الآن صليت الظهر معتمدا على النجم مثلا على الشمس أو نحوها وذاكر للدليل وعارف، وجاء للعصر وأنا ذاكر للدليل ولم يحصل أي إيش، أي تغير، ما تغيرت، ما انتقلت من مدينة إلى مدينة مثلا. وكذلك القاضي إذا اجتهد في مسألة وكان ذاكرا للدليل ولم يتغير شيء في الواقع، في الواقع الثاني تشبه الواقع الأولى، فيكتفي ليش بالاجتهاد الأول. لكن إذا نسي الدليل أو تغير شيء في الواقع وجب عليه ليش اجتهاد مرة أخرى، فقد يختلف عليه الأمر. وهذا حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد أفتى في المشركة وهي زوجة وأم وأخوة لأم وأخوة شقة، أن الأخوة لأم وأخوة شقة للأخوة لأم الباقي على الثلث وليس للأخوة لشقة شيء. ثم حصلت واقعة أخرى فاجتهد فرجح له أن الأخوة الشقة يرثون مع الأخوة لأم، فسأله قال ذاك ما كنا اجتهدنا به وهذا ما نجتهد به، فدل على أن الإنسان يمكن أن إيش يتغير اجتهاده ولا إشكال. إذا كان ناسيا للدليل ولم يتغير شيء في الواقع فلا بأس بليش بالبقاء على الاجتهاد الأول. لكن إذا نسي الدليل أو تغير شيء في الواقع فيجب الاجتهاد من جديد في التيمم. صح نعم. بعض الفقهاء قال لا، بحسب طول الزمن وقصره، فإذا مسأل في الظهر ومسأل في العصر يعني قريب، لكن إذا كان قاضيا فحكم في قضية السنة هذه بعد 5 سنوات حصلت نفس القضية، يقول له ماذا؟ اجتهد، وغالبا يكون ناسيا للدليل. على كل حال أنا يظهر لي والله أعلم أنه إذا كان ناسيا للدليل
وتغير تجدد شيء في الواقعة فإنه يجتهد من جديد. لكن إذا كان ذاكرا للدليل ولم يتجدد شيء في الواقعة في هذه الحالة لا يلزمه ليش الاجتهاد الجديد ويكتفي الاجتهاد الأول خلاف ما ذهب إليه المؤلف. وضحت هذه المسألة؟ لأن لو قلنا اجتهد فقد كلفناه كثيرا. نعم. المسألة الثانية
قال فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولم يعد ما صلى بالأول.
يعني صلاة الظهر صلى بها في هذه الجهة، لما اجتهد في العصر اتجه لهذه الجهة ففي هذه الحالة لا يعيد الظهر. كما
أن الحاكم لو تغير اجتهاده عمل بالثاني في الحادثة الثانية ولم ينقض حكمه الأول، وهذا لا نعلم فيه خلافا.
أيوة شيخ، لقيت ابن المفلح في المبدع. ها في المبدع الجميع، إذا ذكر لا نعلم في خلافا كان على الجميع هذا الظاهر. والثاني من هو؟ النووي. هو لو رجعت الكتب الأصوليين ستجدها إنها مسألة أصولية ليست مسألة فقهية، لكن هذه المسألة هي أصولية وحصل تحقيق المناط فين؟ في باب القبلة. واضح الآن؟ إذن هنا اسمه تحقيق ليش المناط. نعم. المسألة الثانية
قال وإن تغير اجتهاده في الصلاة استدار إلى الجهة الثانية وبنى على ما مضى من صلاته نص عليه.
أحسنت. فكما أنه لا يعيد فهذه الركعتان لا يعيد ركعتين ويكمل ركعتين جديدتين في جهة ثانية. حصلته؟ ليش ما يقدر؟ ها؟ طفي؟ نعم. نص عليه أحمد، تفضل شيخ.
نص عليه أحمد في رواية الجماعة، وقال ابن أبي موسى والآمدي لا ينتقل ويمضي على اجتهاده الأول لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، ولنا أنه مجتهد أداه اجتهاده إلى جهة فلم يجوز له الصلاة إلى غيرها، كما لو أراد صلاة أخرى ولأنه أداه اجتهاده إلى غير هذه الجهة فلم يجوز له الصلاة إليها كسائر محال الوفاق، وليس هذا نقضا للاجتهاد.
هو ما نقض اجتهاده السابق، لكن يبقى الإشكال إيش الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة؟ المسألة السابقة الجهة منفكة، صلاة الظهر شيء وصلاة العصر شيء، لكن هذه صلاة واحدة، فيكون اجتهد تغير اجتهد فاتجه إلى هذه الجهة، ثم إنه تغير اجتهاده أثناء الصلاة، كان رأى الشمس مثلا أو رأى المحاريب، فهنا تغير اجتهاده، هل ينتقل إلى الجهة الثانية أم يبقى على الجهة الأولى؟ لأن الجهة الأولى اجتهاد والجهة الثانية اجتهاد وقد بدأ بالصلاة. ايش رأيكم؟ هنا ذكر لنا قولين أسمع منكم.
إذا دخل في الكتب وكان يجتهد ما هو مسجد.
أيوة.
وراه جاءوا الناس ويكلمون يقولون هذا رجل هو مؤتي ويصلي في مكان جهة ثانية غير.
هذه استثنتينا. هذه مسألة أخرى. ما أشوف. سكر يا شيخ. أيوة شيخ، تفضل شيخ علي.
كلام المؤلف وجيه
الأول ولا الثاني؟
ترجيح
الأول.
نعم،
إلى الجديد.
تبين خطأ يا شيخ.
طبعا تبين له خطأه يقينا أم ظنا؟
على حسب الدليل الذي ظهر من كفر
الحديث قطعا.
لا إذا قطعا نسلم، لكن إذا كان اجتهادا فهنا تعارض اجتهاد مع اجتهاد يبقى مشكل. هذا هو الإشكال، هذا هو اللي خلى الخلاف يوجد، إن المسألة اجتهادية. فصلى في المرة في البداية الصلاة في الركعتين الأولى اجتهادا، والركعتين الثانية كذلك إيش اجتهادا. نعم. لكن لو كان يقينا وجب عليه الاتجاه إلى إيش إلى الجهة التي فيها اليقين. هنا وليس هنا النقاش. نعم.
المكان الذي يوجد في المحاذب في المساجد ليس له استحقاق.
يعتبر يقينا.
يجب أن يصلي بيقين.
إيه نعم. لا لا يكمل يكمل يا شيخ ما قال قال يكمل
وبنى على ما نرى هو خلاف في هذه النقطة
اللي هي
هل يكمل أو يستعد
بعيد قال وإن تغير اجتهاده في الصلاة استدار للجهة الثانية وبنى على موضع صلاته هذا ليس فيه إشكال قول الثاني لا ينتقل ويمضي على الاجتهاد الأول كيف أنتم فاهمين غلط لا لا ما 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 ناقش هذه المسألة أبدا فهمت يا شيخ عاطف
لو بدأ له اجتهاد جديد لا
ها
لو بدأ له اجتهاد جديد لا
بمعنى ما يثبت يا شيخ هل يثبت
لا يأخذ بالاجتهاد
يكتفي بالاجتهاد الأول حتى تنتهي الصلاة كأنه ينظر إلى أن الصلاة كتلة واحدة فلذلك لا بد أن يواصل على نفس الاجتهاد ثم إذا بدأ له يجتهد لصلاة أخرى فلا بأس هذا يقين نعم تفضل شيخ
قال وإنما يعمل به في المستقبل كما
هذا في النقد عدلوها في خطأ مطبعي ها المستقبل المدري
وليس هذا نقضا للاجتهاد
إيه نقض الاجتهاد أن يلغي الاجتهاد الأول فيعيد العبادة السابقة نعم
وإنما يعمل به في المستقبل كما في الصلاة الأخرى وإنما يكون نقضا للاجتهاد أن لو ألزمناه إعادة ما مضى من صلاته ولم نعتد له به
نعم
فإن لم يبقى
لحظة هذه مسألة جديدة هذه مسألة جديدة
فإن لم يبقى اجتهاده وظنه إلى الجهة الأولى ولم يؤده اجتهاده إلى الجهة الأخرى فإنه يبني على ما مضى من صلاته
فهمت شيء؟ اقرأوها ووضحوا لي ماذا فهمتم ها
متحيل
ممتاز صح ايوه شيء ما اجتهاد جديد الى القبله احسنت هو في الصلاه قال اظن قبلتي خطا هو اثناء الصلاه قال يغلب على ظني ان قبلتي خطا لكن ما ادري اين اتجه ما ادري اين اتجه فنقول له ابقى على قبلتك الاولى لانك دخلت الصلاه باجتهاد خلاص اعد
قال فإن لم يبقى اجتهاده وظنه إلى الجهة الأولى ولم يؤده اجتهاده إلى الجهة الأخرى فإنه يبني على ما مضى من صلاته لأنه لم يظهر له جهة أخرى يتوجه إليها
نعم واضح هذه المسألة؟
نعم
مسألة أخرى
قال وإن بان له يقين الخطأ في الصلاة بمشاهدة أو خبر عن يقين استدار إلى جهة الصواب وبنى
هذا هو أننا نفرق بين أن الثانية اجتهاد أو الثانية يقين إن كانت الثانية يقين فالقضية قطعية ما هي ظنية بينما الاجتهاد جانب ظني فإذا كان يقينا أنه أخطأ وجب عليه التوجه إلى القبلة الجديدة ويعتد بما سبق نعم وبنى
كأهل قباء لما أخبروا بتحويل القبلة استداروا إليها وبنوا
أحسنت واضح هذه المسألة إذن نفرق بين اجتهاد الأول واجتهاد الثاني وبين أن الأول اجتهاد والثاني يقين يقين يجب وهذا لم يذكر فيه خلافا مسألة التي تليها
قال وإن شك في اجتهاده لم يزل عن جهته
عرفت يعني إذا المسألة مجرد شك خاصة أصحاب الوسوسة يشك يا ولد أين القبلة فنقول أصحاب الوسوسة مثل هؤلاء ابقى على صلاتك وإن شك في اجتهاده إذن عندنا ثلاث مسائل قطع وظن وشك القطع غير الظن فيه خلاف الشك لا تبقى على ما انت عليه شيخ فهد قول ابن ابي موسى والآمدي ولا القول الاول القول الاول اللي رجح ابن قدامه ها قال وان شك في اجتهاده لم يزل عن جهته ايوه
لان الاجتهاد ظاهر فلا يزول عنه بالشك
نعم وان لان اذا تعارض الظن والشك قدمنا ماذا إذا تعرض الظن والشك يا مشايخ قدمنا ماذا؟ الظن نقدم الظن والشك نطرحه نعم مسألة اكتبوا مسألة
وإن بان له الخطأ ولم يعرف جهة القبلة
أيوة هنا المسألة اللي قبل قليل غلب على ظنه خطأه في جهة القبلة ولم يعرف قبلة جديدة. في هذه الحالة نقول لك أكمل صلاتك على هذه القبلة. لكن إذا اعتقد أنه مخطي ولم يعرف القبلة الجديدة، هذه مسألة اختلفت عن المسألة السابقة، ماذا يصنع؟ يقطع الصلاة.
لا يجوز
يقطع الصلاة خلاص. طيب وش يسوي؟ يرجع يجتهد من جديد. وضحت الآن؟ لأن المسألة تعلقت باليقين. فقال وإن بان له،
قال وإن بان له الخطأ ولم يعرف جهة القبلة، كرجل كان يصلي إلى جهة فرأى بعض منازل القمر في قبلته ولم يدري أهو في المشرق أو المغرب واحتاج إلى الاجتهاد بطلت صلاته.
إذن النتيجة بطلت صلاته، لأنه
لا يمكنه استدامتها إلى غير القبلة وليست له جهة يتوجه إليها فبطلت لتعذر إتمامها.
ممتاز، واضح هذه المسألة؟ طيب الآن مسائل اختلاف المجتهدين. اختلف المجتهدون على قولين، مجتهد يقول القبلة في هذا الاتجاه ومجتهد يقول القبلة في هذا الاتجاه. يعني اثنين جاءوا مسافرين في صحراء فقال أحدهم هذه القبلة هنا والآخر قال القبلة هنا، إلى غير الجهة، مثلا هذا شرق وهذا شمال وهذا شرق وهذا غرب وهكذا. هذا اسمه اختلاف المجتهدين. طيب إيش الحل؟ خلونا نسمع.
قال مسألة: وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه، وجملته أن المجتهدين إذا اختلف ففرض كل واحد منهما الصلاة إلى الجهة التي يؤديه اجتهاده إليها أنها القبلة، لا يسعه تركها ولا تقليد صاحبه سواء كان أعلم منه أو لم يكن، كالعالمين يختلفان في الحادثة.
نعم، إذن كل منهما يتجه إلى قبلته. فمثلا أنا اجتهدت فكانت قبلتي هكذا، وفهد اجتهد فكانت قبلته هكذا، فهو يصلي إلى قبلتي وأنا أصلي إلى قبلتي، كل باجتهاده، وخاصة أني أنا مجتهد في باب القبلة. طبعا انتبهوا، أنا لست مجتهد مطلق، أنا مجتهد في باب القبلة. أعرف القمر، منازل القمر والشمس، أعرف النجوم وما يتعلق بها، أعرف تحديدها بالأنهار أو بالاتجاهات البلد، وهو كذلك. فكل منا اختلف، فهو يصلي إلى جهة قبلته. لكن لو أنني قلت يا ولد تدري أنا سأتبعه، هو يتجه هذه القبلة، مرة مصمم قال نعم، قلت يلا بصلي معك، إيش حكم صلاتي؟ باطلة، اتجهت لغير القبلة التي غلب على ظني أنها قبلتي. نعم.
قال ولو أن أحدهما اجتهد فأراد الآخر
لحظة يا شيخ، لا باقي. قال فورد كل واحد منهم الصلاة إلى الجهة التي يؤديه اجتهاده إليها أنها القبلة، كل منهم يذهب إلى قبلته لا يسعى تركها ولا تقليد صاحبه حتى لو كان أعلم منه، لأنه مجتهد وهذا مجتهد، والعلماء المجتهدون اجتهاد المطلق يختلفون. فهل كلهم سواء في القوة العلمية؟ لا، ومع ذلك الأضعف في العلم لا يتبع الأقوى لأنه مجتهد. نعم. ثم قاسها، قال كالعالمين يختلفان في الحادثة، وهذا دليل على أن هذه كل هذه المسائل مسائل أصولية في كتاب الاجتهاد عند الأصوليين. وضحت هذه المسألة؟ نعم.
قال ولو
هذه مسألة جديدة، مسألة
ولو أن أحدهما اجتهد فأراد الآخر تقليده من غير اجتهاد لم يجوز له ذلك، ولا يسعه الصلاة حتى يجتهد سواء اتسع الوقت أو كان ضيقا يخشى خروج وقت الصلاة، كالحاكم لا يسوغ له الحكم في حادثة بتقليد غيره.
قد يقول قائل منكم يعني ضاق الوقت ما عندي إلا 5 دقائق أبحث عن أبدأ أجتهد، نقول الاجتهاد في القبلة هل يحتاج إلى جهد كبير؟ هو أما الشمس أو القمر أو النجوم أو الأنهار أو غيرها، وهذه يستدل بها في دقيقة، ما يحتاج أي جهد كبير في هذا. نعم.
وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد في المجتهد الذي يضيق الوقت عن اجتهاده أن له تقليد غيره.
وحقيقة أن قول القاضي هذا أقوى، لأنه إذا ضاق الوقت في الاجتهاد في مسألة ولو كان هذا الرجل مجتهدا، إذا ضاق الوقت انقلب مقلدا. طبعا مقلد، المقلد من طلبة العلم ليس كالمقلد من العامة، العامة ما عنده سيقلد سواء عرف الدليل أم لم يعرف، بخلاف طالب العلم. فأعطيكم مثال: أنت طالب علم ومتمكن ما شاء الله، ولكنك درست كتاب الصلاة وأنهيت كل مسائله وأتقنت إتقانا كاملا، إذن أنت مجتهد في كتاب إيش؟ الصلاة. وجاء الحج وأردت الحج، ففي هذه الحالة تحج مقلد ولا مجتهد؟ مقلد، لأنك لا لم تبحث ولا مسألة في الحج، أو بحثت بعض المسائل وتركت الغالب، ففي هذه الحالة لا تستطيع أن تحج. طيب ضاق الوقت، ضاق الوقت فلا تستطيع أن تكون ماذا؟ مقلدا. وكذلك في باب القبلة، أنا اجتهدت والأخ فهد ما اجتهد وضاق الوقت، فلو ذهب يجتهد قد يخرج تخرج وقت الصلاة، فما الحل؟ الحل قلدني كما قلد في باب الحج ويأخذ بهذا. وضحت هذه المسألة؟ وهذا الذي يظهر والله أعلم أن قول القاضي أبي علاء أقوى، وأشار إلى قول أحمد
في من هو في مدينة فتحرى فصلى لغير القبلة في بيت يعيد لأن عليه أن يسأل، قال فقد جعل فرض المحبوس السؤال، وهذا غير صحيح. وكلام أحمد إنما دل على أنه ليس لمن في مصر الاجتهاد، لأنه يمكنه التوصل إلى القبلة بطريق الخبر.
هذا الطريق الأول الذي يفرق بين الذي في الحضر والذي في السفر. فالذي في بلد مدينة يستطيع معرفة القبلة بسهولة، يسأل أي إنسان أو يرى المحاريب. نعم، فذكر طريقين، الطريق الأول بالخبر والطريق الثاني بالمحاريب. نعم.
والاستدلال بالمحاريب، والاستدلال بالمحاريب بخلاف المسافر، وليس فيه دليل على أنه يجوز له تقليد المجتهدين في محل الاجتهاد عند ضيق الوقت. ألا ترى أن أبا عبد الله لم يفرق بين ضيق الوقت وساعته، مع اتفاقنا على أنه لا يجوز له التقليد مع ساعة الوقت؟
نحن نتفق أن في ساعة الوقت يجتهد، لكن في غير ساعة الوقت هذا هو المشكل. نعم.
ولأن الاجتهاد في حقه شرط لصحة الصلاة، فلم يسقط بضيق الوقت مع إمكانه كسائر الشروط.
والله إن كان الاجتهاد سيطول جدا فيقلد، إن أحيانا قد يحتاج إلى جهد ويخرج من الفندق ويذهب يبحث عن مسجد، وقد يكون البلد أغلبه كفار فما يعرف كيف يتجه إلى القبلة، هذا إشكال فيقلد. والله حقيقة قول القاضي أبي علاء له قوة ووجاهة، وإن كان قد أنكر عليه ابن قدامة. نعم، ويعتبر أنه في حكم العامي في هذه المسألة. أيوة، شو الراجح يا شيخ؟ المعتمد يقلد على رأي أبي علاء. جميل، خلني أسجل يا شيخ. تفضل يا شيخ.
ها؟ ناس سواقين طريقات.
أيوة.
كيف نصلي؟
هو الزمن هذا يعني تيسرت معرفة القبلة أكثر من أي زمن سابق، عن طريق البوصلة، عن طريق جوجل، عن طريق صح ولا لا؟ في اجتهاد وفي مجالات يستطيع من خلالها أن يصل إلى معرفة القبلة. ها؟ أمريكا وبدوي، ما أدري أنا جديد علي الأعراب في أمريكا. إيه أكيد، خلاص يتجه إلى جزيرة العرب وأنت صح. يعني عميت أنت، لا تفتي إلا بعلمي يا شيخ. زي ما ذكر ظافر الاتجاه إلى القبلة بأي إيش، خلاص هو اتجه شرق وخلاص، محتاج
للمملكة،
جهة المملكة. نعم. وإذا اختلف،
قال فصل، وإذا اختلف اجتهاد رجلين فصلى كل واحد منهما إلى جهة.
هذه مسألة جميلة جدا. الآن أنا اجتهدت، أنا والأخ فهد إحنا في الصحراء، فقال جهة القبلة هكذا جنوب وأنا قلت شمال، فهل يصلي أحدنا إماما والآخر مأموما؟ طب كيف يصلي إمام ومأموم؟ خلاص أنا متجه إلى جهة الشمال وصلي، وهو يتجه جهة الجنوب ويتبعوني، فيراني إذا ركعت يركع، وإذا رفعت يرفع، وإذا سجدت يسجد، وإذا جلست يجلس، لكن مع اختلاف القبلة. أم أن نقول صلي أنت لوحدك وأصلي أنا لوحدي. وضحت هذه المسألة؟ اللي يرتاح له أحدهم إمام والآخر مأموم ولا يضر، خلاص. يعني الأدلة فيها كثيرة سترون الآن إن شاء الله، واضح؟ يعني ستتحقق الأحكام مع وجود هذا، تتحقق الجماعة مع وجود الاختلاف في القبلة. نعم.
قال فصل: وإذا اختلف اجتهاد رجلين فصلى كل واحد منهما إلى جهة فليس لأحدهما الائتمام بصاحبه، وهذا مذهب الشافعي.
إذن هذا القول الأول. القول الأول ما دام اختلفت القبلة علينا، طبعا إذا كنا أنا وإياه في جهة واحدة كلنا نتجه إلى الشمال، لكن هو الشمال شرق حاجة بسيطة وأنا شمال غرب حاجة بسيطة، هو يمين شوي وأنا يسار شوي، فما بين المغرب والمشرق إيش؟ قبل ما يصلي بعضنا مع بعض، فلا إشكال في هذا النقاش. إذا اختلفت الجهة كاملة فهو يصلي إلى الجنوب وأنا أصلي إلى الشمال، هنا يأتي الإشكال. نعم.
لأن كل واحد يعتقد خطأ صاحبه فلم يجز أن يأتم به، كما لو خرجت من أحدهما ريح واعتقد كل واحد منهما أنها من صاحبه، فإن لكل واحد منهما أن يصلي وليس له أن يأتم بصاحبه.
طيب خلونا نشوف دليلهم، ما دليلكم على أنه لا يأتم به؟ قال: لأن كل واحد يعتقد خطأ صاحبه فلم يجز أن يأتم به. طيب، أكل لحم الإبل ينقض الوضوء عند الحنابلة، وخالف الجمهور فرأوا أنه لا ينقض الوضوء. فلو أنني رأيت شافعيا أكل لحم إبل ثم قام يصلي فكان إماما، فهل أصلي وراءه؟ على هذا الكلام
لا.
بينما الصواب أن الائتمام بالمخالف في المذهب لا بأس به ولا إشكال في هذا. لماذا؟ أنا أعتقد عدم صحة صلاته بناء على مذهبي، لكن في الحقيقة أنني أعتقد صحة صلاته. فهمتوا هذه؟ لماذا؟ لأنه بنى على مذهبه، فهو يصلي على مذهبه، فهو على مذهبه صلاته صحية، وعلى مذهبي أنا صلاته. لو أنني أنا، شوفوا، لو أنني أنا الصلاة باطلة، لكن باطلة، لكن لأن مذهبه أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء فصلاته إيش؟ عندي وعنده صحيحة. طيب نأتي إلى اتجاه القبلة. أنا أعتقد أن أنني لو صليت زيه صلاتي باطلة، لكنني أعتقد أن صلاته صحيحة في ذاتها. لماذا؟ لأنه بنى على اجتهاد. إذن أين الإشكال؟ فلذلك القول الثاني أجود من هذا القول. طيب قال: كما لو خرجت من أحدهما ريح. لا، هذا خرجت من أحدهما ريح بلا خلاف، هذا من صلاته باطلة عندي وعنده، واعتقد كل منهما أنها من صاحبه. قال: فإن لكل واحد منهما أن يصلي وليس له أن يتم بصاحبه. ليه؟ لأن يعتقد أنه هو الذي خرجت من الريح. إذا ليس الإشكال في تحقيق المناط، إنما في تنقيحه هنا، يعني اختلفت المسألة هنا، من الذي خرجت منه الريح؟ هذا مسألة تحقيق. نعم، هذا القول الأول. أعطنا القول الثاني.
قال: وقياس المذهب جواز ذلك، وهو مذهب أبي ثور، لأن كل واحد منهما يعتقد صحة صلاة الآخر.
نعم، أنا أعتقد أن صلاة فهد إلى الجنوب صحيحة، مع أنني لو صليت أنا إلى الجنوب فالصلاة باطلة، لكن يعتقد صلاة صحيحة، فلماذا لا أتم بها ويأتم بي؟ فإن فرضه
التوجه إلى ما توجه إليه، فلم يمنع اقتداءه به اختلاف جهته، كالمصلين حول الكعبة مستديرين حولها.
هذا الأصل الأول. هذا باب عند الأصوليين يسمونه تعدد الأصول. تعدد إيش؟ الأصول. الأصل الأول: كالمصلين حول الكعبة مستديرين حولها. أنتم ترون في الكعبة الإمام يصلي من هذه الجهة، في ناس من الجهة الثانية يقابلونه وجه وجه، ومع ذلك يأتمون به، وهو مثل هذه الحادثة التي ذكرت. هذا الدليل الأول. اثنين: تعدد الأصول، هذا من ناحية عند الأصوليين، طبعا هذه مسألة أصولية. نعم. الأصل الثاني:
وكالمصلين حال شدة الخوف.
نعم، كل يصلي إلى جهته. نعم.
وقد نص أحمد على صحة الصلاة خلف المصلي في جلود الثعالب.
هذا الأصل الثالث. جلود الثعالب عند الإمام أحمد نجسة، وعند غيره طاهرة مثل مذهب أبي حنيفة وغيره الشافعي. طيب، هنا وأبو يوسف كثير من الفقهاء يرون أن مثل هذه الجلود إذا دبغت تعتبر طاهرة، مستدلين بحديث أي ما يهاب دبغ فقد طهر. طيب، فصلى هو في وعليه جلد ثعلب، ايش حكم صلاته هو من بالنسبه له؟
صحيح.
وان كانت لو لبست انا جلد الثعلب صلاتي باطله. واضح الفرق الان؟ اذا عندي كم اصل الان؟
ثلاث
اصل. اعد. وقد نص احمد،
وقد نص احمد على صحه الصلاه خلف المصلي في جلود الثعالب اذا كان يتاول قوله صلى الله عليه وسلم ايما اهاب دبغ فقد طهر، مع كون احمد لا يرى لا يرى طهارتها.
وضحت هذه المساله؟ اذا عندي كم اصل الان؟ ثلاث اصول، لكن مؤداها واحد، وهذا من تعدد النظائر، وهذا يعطي قوه لهذا القول اللي هو القول الثاني، وهو اظهر. القول الثاني اظهر من القول الاول. ايوه يا شيخ فهد، المذهب المعتمد الاول. في شرح العمدة ابن تيمية، ابن تيمية أطال في فرق في الفروق بين أو في ال النظائر، وكان يرجح القول الأول ابن تيمية. إيش ترتاح أنت؟ ها؟ الأول والثاني؟ الأول أقوى؟ طيب وش الإجابة على قضية الصلاة حول الكعبة؟ بس واحدة، عطنا واحدة وخل الباقي. طيب حلو، أنا ألحق اللي بالإجماع، فهمتني يا شيخ؟ أنا ألحق، أكيد أن القياس يلحق بالإجماع، وش المشكلة؟ هم كونه الصلاة حول الكعبة مستديرين حولها صحت بالإجماع يخدمني أنا، ما يخدمك أنت، لأن ليش تجعلها فرق؟ ممتاز، وانا اعلم، وانا اعلم صلاتي صحيحه وصلاه فهد صحيحه. لا، هو الحاجه الفرق الوحيد انني لو كنت مكانه صلاتي باطله، هذا الفرق اللي بينما لو كنت مكانه في صلاه الكعبه صلاتي صحيحه، هذا الفرق، فرق بسيط. جزاك الله خير يا شيخ، احسن ما فهمت احسن. ايوه أيوة، لازم يتوضأ.
ليش ما يقول صلاة
صلاة الشافعي وهو آكل اللحم الإبل، صلاة صحيحة بذاتها ولا ما هي صحيحة؟
عند الشافعي،
عنده هو صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة. طيب خلاص، أنا أصلي وراءه مأموما عالما بأنه صلاته في حقيقتها صحيحة، وإن كنت لو كنت أنا أكلت لحم الإبل فصلاتي باطلة. فلذلك هذا اسمه الصلاة وراء المخالف. فيه بحث لأحد العلماء الهند اسمه المبارك فوري في الصلاة خلف المخالف، فيها بحوث هذه. نعم، لا اشكال، لا اشكال. نعم،
هل هو ياخذ انما جولة الايمان يتم فيه ام
يتم به؟ بس مو يتم به حتى في لبس ثوبي، لبس ثوب ازرق البس ثوب ازرق، ما هو اتم به في الصلاه، لكن قضيه ان اكل لحم ابل ما هو اكل، هذا موضوع ثاني.
ايش لانه هذا ما توضا، انا توضأت.
تسمح لي، قال صلى الله عليه وسلم انما الامام انما الصلاه ايش الحديث، انما جعل الامام ليتم به. من الذي فسرها؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا قال؟ فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. فسرها، لكن ما قال إذا توضأ فتوضأوا، صح ولا لا؟ ها؟ يعني داخل الصلاة ما هو خارجها.
أشكر.
لا لا، ما تؤمن. لا، أنا أؤمن أن صلاته صحيحة ووضوءه صحيح. لماذا؟ بناء على اجتهاده في لحم الإبل. لا
شيخنا، هل يتخرج عليها قاعدة
لحظة؟
لا،
يعني ياخذ باجتهاده، ياخذ بعلمه، علمه انه يذهب الى عين الكعبه. طيب وهذا مثله، ما هذا انت اخذت بالكعبه يقينا وهو اخذ بالكعبه ظنا، وش الفرق؟ ما في فرق.
ها مسلمين على الكعبه.
طيب
هذا يعني له حيثيات تختلف عن
وش
مو مكانه غير مكانه.
طيب وش المشكله؟
ما هي مطالبه وصف الحاله
الجهه يعني.
لا من انت الان هل يصلي جنبي؟ يصلي امامي عادي، وش المشكله؟ نعم.
لكن عشت الإمام في الفتنة الصحيحة عندنا يقينا اليقين عند الكل، وكذلك المخالف له في الجهة توجه للفتنة يقينا عند الكل. ما هي نفسه؟
ما فهمت الثاني هذا. لا لا كلامك ما فهمت فيه شيء. الآن اللي في الكعبة، اللي عند الكعبة يصلي في المسجد، الإمام توجه للفتنة، والأخ المقابل له توجه للفتنة. طيب ممتاز. طيب انتهينا، هذا يقينا، وانا وفهد توجهنا ظنا. ما هو يمكن اني انا وفهد صح، يعني انا صح مثلا، انا اتجهت شمال انا صح هو غلط، خلاص لكنه اجتهد. ويمكن ان القبله شرق، انا اتجهت شمال وهو اتجه جنوب، القبله شرق، انا خطا وهو خطا. السؤال، الاثنين اللي في الحرم اتجهوا الى القبله يقينا، ونحن اتجهنا الى القبله ظنا.
هم يقينا عند الاثنين، يعني انا اصح.
وهل ترى؟
لكن انا عندما اتم في واحد مقابل انا
اشكك
في
قبلته. اي انت شككت في... ما اكيد انك ستشكك في قبلته.
لكن الثاني
هل يلزم منها ان 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 انني ابطل صلاته ولا صلاته صحيحه؟ ما دام صلاته صحت في ذاتها فلتصح لغيره. ما هو القاعده تقول من صحت صلاته صحت إمامته. فأنا الآن أنا الإمام وفهد المأموم، فهد يؤمن أنني صحت صلاتي ولا بطلت؟ صحت إمامتي ولا إشكال. نعم تفضل شيخ. أيوه ما فهمت هذه
اللي ذكروها هنا.
يعني لا على ما بس انهم ما يدرون، لكن هذه مساله مختلفه. اللي هذه المساله كيف
يعني كل منهم يرى انه لم يحكم، فلا يجوز لاحد ان يحكم بالاخر. لماذا لا نقول كما قلنا للشيخ انا اؤمن
صلاته صحيحه؟ لا، هذا انا اؤمن ان صلاته باطله لأنه خرج منه ريح عندي يقينا. أنا أشوف أنها تختلف، والمسألة كأنها ذوقية. نعم ها فرح، طولنا في هذه المسألة، خلونا نمشي. لا ما في شيء إنك تحسم المسألة. مسألة فقهية تبقى مسألة فقهية.
سديسي أمام.
أيوة أي نعم.
شوف أبا كان يقرأ القرآن، كيف يكون اهتمام عليه؟
لا 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 لا
وهذا لا الكلام اللي أنا أقوله يعني. قول ابن أبي موسى و أبي ثور، ها؟ قول أبي ثور من الشافعية ومن فقط رواية عند الإمام أحمد. ما ما ترى ما فهمت شيء يا شيخ. لذلك
اختلفت
الله يا شيخ. انت سأل عن البدهيات، ما اقدر، ما عندي جواب على البدهيات. دعونا من هذه، اعطونا اللي بعدها يا شيخ.
قال مسألة قبلها بحيث لو بان له يقينا حدث نفسه.
لا وفارق ما إذا اعتقد كل
وفارق ما إذا اعتقد كل واحد منهما حدث صاحبه، لأنه يعتقد بطلان طهارته.
هذا يقصد يا شيخ فهد، وضحت؟ بحيث
لو بان له يقينا حدث نفسه لزمته إعادة الصلاة، وها هنا صلاته صحيحة ظاهرا وباطنا،
بحيث لو بان له يقين الخطأ لم يلزمه الإعادة فافترقا.
نعم.
فأما إن كان أحدهما يميل يمينا
ويميل، هذه مسألة جعلوها مسألة جديدة، فإما إن كان أحدهما يميل يمينا ولا يميل الآخر شمالا، يعني يعني واحد ماخذ يمين شوي كلهم متجهين إلى الشمال، كان هذا ماخذ يمين شوي وهذا ماخذ يسار شوي، شو الحكم؟ صحيح. نعم.
فأما إن كان أحدهما يميل يمينا ويميل الآخر شمالا مع اتفاقهما في الجهة فلا يختلف المذهب في أن لأحدهما الائتمام بصاحبه، لأن الواجب استقبال الجهة وقد اتفقا فيها.
والحديث يؤيدها ما بين المشرق والمغرب قبله. وأنا يظهر لي والله أعلم أن حتى هذا القول يعطي قوة لقول أبي ثور في هذه المسألة، يعطيها نوع من القوة، نوع من القوة. نعم. ها؟ في أن لأحدهما الائتمام بصاحبه، كيف؟ في أن لأحدهما الائتمام، صح، الائتمام بصاحبه بالفتح هذه. نعم. طيب انتهينا الآن، نحن خلونا نمشي واحدة واحدة مع المؤلف. المسألة الأولى الاجتهاد في القبلة، أخطأ وأصاب، خلاص. ثم بعد ذلك ناقش اثنين مجتهدين في القبلة. الآن انتقل المرحلة الثالثة وهي أحدهما مجتهد والآخر مقلد. وضحت هذه المسائل؟ وهذا ترتيب منطقي وجميل جدا للمؤلف. بدأ اجتهاد الشخص الوحده في القبلة، ثم انتقل إلى اختلاف المجتهدين، ثم أحدهما مجتهد والآخر إيش؟ مقلد، خلاص. وأحيانا قد يوجد مقلد لمجتهدين مختلفين، إيش الحل؟ وضحت؟ يعني وجد اثنان مجتهدان، أحدهم يقول قبلة هكذا والآخر يقول قبلة هكذا، وأنا مقلد ضايع بين الاثنين، إيش الحل؟ أنا أجتهد، وما اجتهادي في أشخاصهما، فأرى أوثقهما وأورعهما وأكثرهما علما ودينا وأقلده. وضحت هذه المسألة؟ وهذه أيضا مسألة أصولية موجودة في كتب الأصولية، في التقليد، في باب التقليد، وباب مهم جدا. باب التقليد من أخطر أبواب الموجودة في كتب الأصول. لماذا؟ لأن هناك من ذهب إلى أنه يحرم التقليد حتى على العامي، وبعضهم حرم التقليد على طالب العلم وإن كان مبتديا، وهذا إشكال، لأن حكم التقليد حقيقة الأصل فيه الإباحة كما قررها ابن القيم في علام الموقعين وغيرها من علماء الأصول، عامة علماء الأصول. لكن مثلا ابن حزم والشوكاني وغيرهم أنكروا، ليش؟ أنكروا التقليد مطلقا، وهذا مشكل، إنكار التقليد مطلقا مشكل. نعم.
قال مسألة: ويتبع الأعمى أوثقهما في نفسه، يعني إذا اختلف مجتهدان في القبلة ومعهما أعمى قلد أوثقهما في نفسه.
أيوة. نعم. هنا إذا كان هناك مجتهد ومقلد، أظن المسألة ما تحتاج بحث ولا كتابة. لماذا؟ لأن المقلد يقلد المجتهد، انتهينا. طيب وإذا كان مقلد ومجتهدان واختلفا، إذا اتفق على إشكال، لكن إذا اختلف فهنا يجتهد الأعمى في الأوثقهما عنده، فقال قلد أوثقهما في نفسه. ما معنى أوثقهما في نفسه؟ تفضل شيخ.
وهو أعلمهما عنده وأصدقهما قولا وأشدهما تحريا، لأن الصواب إليه أقرب.
وهذا يدخل في باب تحقيق المناط. كيف تحقيق المناط؟ الآن نحقق المسألة النظرية في الواقع العملي، ننزل الحكم النظري على الواقع، وهنا نقول له اجتهد، فقال والله سين أوثق وأعلم وأصدق وأكثر ورعا عندي، فنقول خذ برأيه، خذ برأيه. نعم. يبقى نفسي والله تميل لقول الأضعف، هذه مسألة تحتاج تأمل. فهمتوا معي؟ يعني والله كان كلام الأقل علما وتدينا كانها أقرب. طيب إيش الحل؟ سنرى إن وجدناها ولا فكرنا فيها. وكذلك مسألة أخرى:
وكذلك الحكم في البصير الذي لا يعلم الأدلة ولا يقدر على تعلمها قبل خروج الوقت.
نعم. إذن عندي اثنان: أعمى وبصير لا يعلم الأدلة، لأن المجتهد لابد أن يعلم الأدلة، ولا شو فائدة الاجتهاد؟ نعم.
فرضه أيضا التقليد، ويقلد أوثقهما في نفسه، فإن قلد المفضول فظاهر قول الخراقي أنه لا تصح صلاته، لأنه ترك ما يغلب على ظنه أن الصواب فيه، فلم يسغ له ذلك.
نعم، ايش رايكم؟ هل نقول لو قلد المفضول استحى مثلا من المفضول فقلده وهو ليس اوثقهما ولا اورعهما ولا اكثرهما علما، فهل تبطل صلاته؟ كلام الخراقي تبطل، صح ولا لا؟ في احتمال اخر انها لا تبطل، ايش رايكم؟ ها؟ تبع مجتهدا وان كان اقل في الاجتهاد، لكن يبقى في الاخير دليل، لان اتباع المجتهد يعتبر من باب ايش؟ الاستدلال. طيب ما الدليل على ان المقلد يتبع المجتهد؟ قوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، طبعا هذه ليست في الكتاب لكن باب النقاش، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، كم ذكرت مره في القران؟ ذكرت في سوره النحل والانبياء مرتين، ها ولا ثلاث؟ مرتين. طيب ودي ننظر في الايات، شوف لي على المصحف او على الجوال، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أعطنا بداية الآيات، أعطنا في الأنبياء، لا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. أحسنت. طيب وفي آية
الأنبياء ما أرسلنا قبلك،
لحظة اسمع فهد،
ما أرسلنا قبلك
قبلك
إلا رجالا
نوحي إليهم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إيه ما تشوفون أن الآيات تركز على قضية سؤال أهل الذكر عن الأنبياء السابقين، وأنها لا علاقة لها بالأحكام الفقهية ولا بما يتعلق بالمسائل العلمية والفتوى، ولا إيش رأيكم؟ إيه بس أنها ارتبطت بالفاء، ربطها بما قبلها، ومرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور. والآية الأنبياء كذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بعدما قال ومرسلنا قبلك إلا رجال نوحي إليهم، هي متعلقة برسالات الرسل السابقين، سؤال أهل الذكر متعلق برسالات الرسل السابقين، علاقة لها في أبوابنا. كذا ولا كذا؟ الفاش فائدتها ربط يا شيخ، ربطت الكلام، وبعدين السياق أصلا لابد منه حتى لو ما في فاء، السياق يتحدث عن قضية إرسال رسل سابقين، فسؤال أهل الذكر لأجل رسالات الرسل السابقين. يتفضل.
سيسأل عنها
باب القياس،
ما هو قياس
باب أولى ولا مساوي ولا
في أدلة؟
لا ما في أدلة،
في أحاديث في أحاديث
حديث
تدل على ذلك.
طيب خلونا نفهم الآية، لأن أحيانا تجد في كتب الأصوليين وكتب الفقهاء وغيرهم عندما يأتون لهذه المسألة يقول أسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقد تسألها تراها تسمعها منا نقول يا أخي اسأل أهل العلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بينما الآيات ما تحدثت عن هذا، يعني نحن كأننا اقتبسنا هذه الآيات وبترناها عن سياقها واستخدمناها في غير سياقها، فما الحل؟ أيوة شيخ
اللي في النحل الشيخ الآية التي تليها
إيه بالبينات والزبر وأنزلنا إليك لتبين للناس ما نزل إليه، هل ترى أن هنا العلاقة؟ لا السياق هو في فسألوا للذكر إن كنتم لا تعلمون ارتبطت ما قبلها، والمشكلة أن ارتبط ما قبلها مرتين،
قال فسألوا للذكر
كنتم لا تعلمون
ونزلنا إليك
الذكر إيه لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون،
هو نفس الذكر يعني لا شك، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما
لبيه على العلم أول لتبين للناس ما نزل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نعم يا شيخ تفضل.
يؤيد ما ذكرت يا شيخ أنه قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، يعني
الكتب القديمة السابقة، فسألوا أهل الذكر المتمكنين من الكتب السابقة أهل الكتاب. أنا أؤيد ظافر فيما قال وهو قضية أن المسألة مسألة قياس، نحن وظفنا الجانب القياس، أما النص فلا دخل له في الموضوع. وضحت معي؟ يعني النص ذاته يتحدث عن أننا أنكم اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بهؤلاء الأنبياء، بس هذا معنى، هذا ذات سياق النص وما يدل عليه. أما أننا نوظفه كما ذكرتم، نعم بالقياس يمكن أن يوظف، أما غيرها لا. لا، سياق واحد يا شيخ. إيش معنى قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بيخص السبب؟ إذا مثلا في الملاعنة، في الملاعنة أن عويمر العجلاني وزوجته، خلاص، فلما جاء النص ماذا قال؟ والذين يرمون أزواجهم، هنا العبرة بعموم اللفظ. لكن قال لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال وما ذاك؟ قال وقعت على زوجتي نهار رمضان، قال اعتق رقبه. هنا خاطب من؟ الرجل. ما في عبرة بعموم اللفظ ولا خص السبب ولا إطلاق ولا تقييد، لأن الخطاب للرجل هذا. طيب، فلو أن رجلا جاء مع زوجته نهار رمضان قياسا عليها، واضح الفرق الآن؟ فهذا هو معنى العبرة بعموم اللفظ. لكن هنا فسألوا أهل الذكر يدل على أن إيش؟ السؤال متعلق بالرسل السابقين، لكن نلحق بقية الأحكام قياسا. هنا هلا سألوا إيه، أنا أتكلم على الآيتين فقط، لأن الآيتين أحيانا نوظفها ولا ننتبه لهذا الباب. نعم. وما أرسلنا
قبلنا
الأمة، لكل الأمة، البداية للنبي صلى الله عليه وسلم والباقي الأمة لا إشكال. عطنا تروح من اليوم، والله لو توقعت 25 صفحة نخلصها اليوم. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. يؤيد نفس الكلام، أيضا يؤيد. إذن السؤال عن الأنبياء السابقين، تفضل يا شيخ.
قال فظاهر قول الخرقي أنه لا تصح صلاته لأنه ترك ما يغلب على ظنه أن الصواب فيه فلم يسغ له ذلك.
هل هذا المذهب يا شفاد ولا غيره؟ هذا المذهب؟ ها؟ هذا المذهب معتمد. نعم، تفضل كمل.
المجتهد إذا ترك جهة اجتهاده والأولى صحتها.
أيوة، هذا القول الثاني. إذن أنا استعجلت، هذا القول الثاني أن كأن يميل إلى ترجيح، اللي هو الإمام من؟ الشافعي. ابن قدامة يميل إلى ترجيح الصحة وهو مذهب الشافعي. طيب لماذا؟
لأنه أخذ بدليل له الأخذ به لو انفرد.
أيوة، الآن المجتهد هذا كد عند المقلد كالدليل عند العالم، فأخذ بالحديث الضعيف أو بالدليل الأقل وترك الدليل الأقوى، أخذ بدليل، فلماذا لا نصحح صلاته؟ نعم. فكذلك
إذا كان معه غيره كما لو استويا، ولا عبرة بظنه، فإنه لو غلب على ظنه أن المفضول مصيب لم يمنع ذلك من تقليد الأفضل.
أيوة، هنا هذه المسألة يقصدها، أنه طيب أنا عندي فلان هذا أكثر ثقة ودينا وعلما ويقول جهة القبلة هكذا، وفلان هذا أقل منه ويقول الجهة هكذا، ونفسي تميل إلى هذا، فما الحل؟ هل أتجه إلى ما وجدت أني أنا حتى أنا كأني أميل إلى هذا الشيء، وإن كنت أنا مقلد؟ أنا ما عندي جواب في هذه. نعم، مسألة.
قال فأما إن استويا عنده فله تقليد من شاء منهما كالعامي مع العلماء في بقية الأحكام.
نعم، إذا استويا في القوة، إذا استويا في القوة فيأخذ بأحدهما، هو مخير اختيار، وهذا موجود عند الأصوليين، هل يختار أو يتساقط؟ نعم. تفضل يا شيخ.
قال فصل: والمقلد من لا يمكنه الصلاة باجتهاد نفسه إما لعدم بصره وإما لعدم بصيرته.
إذن تعريف المقلد، من هو هذا المقلد؟ قال لي لا يستطيع ليش أن يجتهد في معرفة القبلة، إما لعدم بصره فهو الأعمى وإما لعدم بصيرته فهذا الجاهل. نعم.
وهو العامي الذي لا يمكنه التعلم والصلاة باجتهاده قبل خروج وقت الصلاة.
وعلى كل حال يا أحبة، فرقوا بين الاجتهاد العام في المسائل الشرعية وبين الاجتهاد في القبلة. فقد يأتي إنسان لا يقرأ ولا يكتب وهو أجود منا في معرفة القبلة، يقول هذا النجم القطبي وهذا لا 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 بنات نعش وهذا الفرقدان، ونحن لا نعرف لا فرقدان ولا بنات نعش ولا نعرف الدب الأكبر ولا نعم. هذا الفرق. لذلك اجتهاد القبلة غير إيش؟ غير اجتهاد المطلق. نعم.
وهو العامي الذي لا يمكنه التعلم والصلاة باجتهاده قبل خروج وقت الصلاة، فأما من يمكنه فإنه يلزمه التعلم.
أيوة، هذه مسألة اسمها مسألة الوسع. مسألة الوسع يا أحبة هي إذا كان عندك إمكانية أن تتعلم وجب عليك أن تتعلم. يعني مثلا إنسان أسلم وعنده إمكان أن يتعلم سورة الفاتحة وما تعلم، يمكن الصلوات الأولى لضيق الوقت صحيحة، لكن بعد ذلك رفض أن يتعلم، يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم. لماذا؟ لأنه يملك الوسع أن يتعلم كيفية الصلاة ويتعلم الفاتحة ويتعلم التحيات ويتعلم أحكام الصلاة. فإذا كان يتمادى ويتكاسل فنقول أنت عندك الوسع. فهذه مسألة اسمها مسألة الوسع. نعم. مسألة
فإن صلى قبل ذلك لم تصح صلاته لأنه قدر على الصلاة باجتهاده فلم يصح بالتقليد كالمجتهد. ولا يلزم على هذا العامي حيث لا يلزمه تعلم الفقه لوجهي: أحدهما أن الفقه ليس بشرط في صحة الصلاة، والثاني أن مدته تطول، فهو كالذي لا يقدر على تعلم الأدلة في مسألتنا.
نعم.
وإن أخر هذا التعلم والصلاة إلى حال
هذه مسألة جديدة وإن أخر
هذا التعلم والصلاة إلى حال يضيق وقتها عن التعلم والاجتهاد أو عن أحدهما صحت صلاته بالتقليد، كالذي يقدر على تعلم الفاتحة فيضيق الوقت عن تعلمها.
كنا نوع من التسامح من ليش المؤلف والتخفيف، وإلا الواجب عليه أن يتعلم. نعم.
قال فصل: فإن كان المجتهد به رمد أو عارض يمنعه رؤية الأدلة فهو كالأعمى في جواز التقليد لأنه عاجز عن الاجتهاد، وكذلك لو كان محبوسا في مكان لا يرى فيه الأدلة ولا يجد مخبرا إلا مجتهدا آخر في مكان يرى العلامات فيه فله تقليده لأنه كالأعمى. قال فصل: وإذا شرع في الصلاة بتقليد مجتهد فقال له قائل: قد أخطأت القبلة، وإنما القبلة هكذا، وكان يخبر عن يقين مثل من يقول: قد رأيت الشمس أو الكواكب وتيقنت أنك مخطئ، فإنه يرجع إلى قوله ويستدير إلى الجهة التي أخبره أنها جهة الكعبة، لأنه لو أخبر بذلك المجتهد الذي قلده الأعمى لزمه قبول خبره، فالأعمى أولى.
نعم. إذن المسألة الأولى: شرع في الصلاة بتقليد مجتهد، ثم أولا وكان يخبر عن يقين، يعني جاءه رجل فقال أخطأت في القبلة وكان يخبر عن يقين، هذه مسألة. بعدها بقى ثلاثة أسطر أو نعم: إن أخبره عن اجتهاد. إذن هذا الذي يخطئه إما أنه يخطئه بيقين فهذا وجب عليه تقليده، وإما أن يخطئه بإيش؟ باجتهاد، فهذا لا. تفضل يا شيخ.
قال: وإن أخبره عن اجتهاده.
هذا ثانية. أو لم يبين له
عن أي شيء أخبره ولم يكن في نفسه أوثق من الأول مضى على ما هو عليه.
أكمل صلاتك على جهة نفس الجهة، لأنه
شرع في الصلاة بدليل يقينا فلا يزول عنه بالشك. وإن كان الثاني أوثق في نفسه من الأول وقلنا لا يتعين عليه تقليد الأفضل فكذلك، وإن قلنا عليه تقليده خاصة رجع إلى قوله، كالبصير إذا تغير اجتهاده في أثناء الصلاة.
طبعا الآن سيذكر لنا المؤلف مسائل يصعب تصورها، فيها صعوبة التصور، أحيانا قد يشققون المسائل فيأتون مسائل غريبة يعني. خذ مثلا تفضل.
قال فصل: ولو شرع مجتهد في الصلاة باجتهاده فعمي فيها،
يعني بعد ما أخذ ركعتين عمي، وهذه يصعب تصورها، يعني أنه يوجد في الواقع بهذا الشكل، يعني فجأة عمي. أنا ما حقيقي ما تصورتها، لكني تصورت مسألة قريبة منها، دوخ خلاص، فالدوخة هذه منعت معرفة ليش القبلة، فيمكن حصلت لها دوخة بناء،
لأنه إنما يمكنه بنى على ما مضى من صلاته، لأنه إنما يمكنه البناء على اجتهاد غيره، فاجتهاد نفسه أو لا،
لأنه دخل الصلاة وهو بصير ثم عمي في أثنائها. نعم.
فإن استدار عن تلك الجهة بطلت صلاته، وإن نعم. أخبره مخبر بخطئه عن يقين رجع إليه، وإن أخبره عن اجتهاد لم يرجع إليه لما ذكرنا.
اللي في المسألة السابقة مسألة
مسألة وإن شرع فيها وهو أعمى فأبصر في أثنائها،
وهذه أيضا فيها صعوبة شديدة في تصورها، كيف كان أعمى وفجأة في الركعة الثالثة أصبح يبصر، هذه يعني، لكن كأنهم يذكرون هذه المسائل نوع من أنواع تكملة التقسيم لأجل أن يغطوا كل المسائل. نعم.
وإن شرع فيها وهو أعمى فأبصر في أثنائها فشاهد ما يستدل به على صواب نفسه، مثل أن يرى الشمس في قبلته في صلاة الظهر ونحو ذلك، ونحو ذلك ما مضى عليه، لأن الاجتهادين قد اتفقا، وإن بان له خطأه استدار إلى الجهة التي أداه اجتهاده إليها وبنى على ما مضى من صلاته، وإن لم يبن له صوابه ولا خطأه بطلت صلاته واجتهد، لأن فرضه الاجتهاد، فلم يجز له أداء فرضه بالتقليد، كما لو كان بصيرا في ابتدائها، وإن كان مقلدا مضى في صلاته، لأنه ليس في وسعه إلا الدليل الذي بدأ به فيها. قال مسألة: وإذا صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم علم أنه قد أخطأ القبلة لم يكن عليه إعادة.
إذن نفهم من هذا الكلام أن الإنسان إذا صلى مثلا، واحد مسافر أصبح في الصحراء، نزل من سيارته القبلة، الله، هل اجتهد؟ هل بذل جهد؟ هذا صلاته باطلة إذا خالف القبلة، أما إذا وافق القبلة فأتوقف فيها حتى نرى، فقد يكون قد ذكرها المؤلف، يعني مثلا ها وجوده جيد. إيش قال فيها شيخ تذكر؟ باطلة. إذن باطلة بسبب أنه ما اجتهد. نعم. إذن نقول إذا صلى بدون أي اجتهاد فصلاته إيش؟ باطلة، قابل استقبل القبلة أو خالفها، لكن إذا صلى باجتهاد فهذا بابنا. تفضل يا شيخ.
قال: وجملته أن المجتهد إذا صلى باجتهاده إلى جهة ثم بان له أنه صلى إلى غير جهة الكعبة يقينا لم يلزمه الإعادة، وكذلك المقلد الذي صلى بتقليده، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وقال في الآخر يلزمه الإعادة، لأنه بان له الخطأ في شرط من شروط الصلاة فلزمته الإعادة، كما لو بان له أنه صلى قبل الوقت أو بغير طهارة أو ستارة. ولنا ما روى عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل: فأينما تولوا فثم وجه الله. رواه ابن ماجه والترمذي، إلا أنه من حديث أشعث السمان وفيه ضعف. وعن عطاء عن جابر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فأصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: قد أجزأتكم صلاتكم. رواه الدارقطني، وقال: رواه محمد بن سالم عن عطاء، ويروى أيضا عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء، وكلاهما ضعيف.
كلاهما عن عطاء ضعيف، اللي هو محمد بن سالم ومن؟ ومحمد بن عبيد الله العرزمي، كلا الاثنين محمد بن سالم والعرزمي ضعيفان، أما عطاء فهو عطاء بن أبي رباح، نعم، كلاهما ضعيف. وقال العقيلي:
لا يروى متن هذا الحديث من وجه يثبت. وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل ببني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فما لو كلهم نحو القبلة. ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يترك إنكاره إلا وهو جائز. وقد كان ما مضى من صلاتهم بعد تحويل القبلة إلى الكعبة وهو صحيح ولأنه أتى بما أمر.
هذا تعليل آخر أنه لما اجتهد فصلى إلى جهة ثم بان له أنه صلى إلى غير الكعبة انتقل. هل يلزمه الإعادة؟ لا ما يلزمه الإعادة. القول الأول. القول الثاني قالوا يلزمه الإعادة والراجح أنه لا يلزمه الإعادة. هذا هو المذهب المعتمد يا شيخ، وهو المعتمد اللي هو القول الأول. كمل يا شيخ.
ولأنه أتى بما أمر فخرج عن العهد كالمصيب، ولأنه صلى إلى غير الكعبة للعذر فلم تجب عليه الإعادة كالخائف يصلي إلى غيرها، ولأنه شرط عجز عنه فأشبه سائر الشروط.
طيب، الذين قالوا أن صلاة باطلة استدلوا بأنه إذا صلى خارج الوقت، قال لا الوقت يفرق، في فرق بين الوقت واستقبال القبلة. وحقيقة أن الفرق كبير جدا بين دخول الوقت واستقبال القبلة. تفضل.
وأما المصلي قبل الوقت فإنه لم يؤمر بالصلاة وإنما أمر بعد دخول الوقت ولم يأتي بما أمر، بخلاف مسألتنا فإنه مأمور بالصلاة بغير شك ولم يؤمر إلا بهذه الصلاة، وسائر الشروط إذا عجز عنها سقطت كذا ها هنا. وأما إذا ظن وجودها فأخطأ فليست في محل الاجتهاد، فنظيره إذا اجتهد في مسألتنا في الحضر فأخطأ.
نعم، لأنها يقين لابد أن يكون فيها. لماذا؟ لأن الاجتهاد سهل في الحضر. نعم.
قال فصل: وإن بان له يقين الخطأ وهو في الصلاة استدار إلى جهة الكعبة وبنى على ما مضى من صلاته.
وهذه سبقت. نعم.
لأن ما مضى منها كان صحيحا فجاز البناء عليه لو لم يبن له الخطأ. وإن كانوا جماعة قد أداهم اجتهادهم إلى جهة فقدموا أحدهم ثم بان لهم الخطأ في حال واحدة استداروا إلى الجهة التي بان لهم الصواب فيها، كبني سلمة لما بان لهم تحول الكعبة.
أحسنت. هذه مسألة جديدة.
قال: وإن بان للإمام وحده أو للمأمومين دونه أو لبعضهم استدار من بان له الصواب وحده، وينوي بعضهم مفارقة بعض.
أي نعم، هو لما تغيرت الجهة كل منهم ينوي المفارقة على مذهب من يرى بالمفارقة. نعم. أيوة. كأنه يغير مكانه إلى الجهة ويمشي إلى الجهة الثانية، يشق الصف. نعم، لأن الحركة قليلة يسيرة، خاصة إذا كان صف واحد أكثر من ذلك. نعم.
إلا على الوجه الذي قلنا إن لبعضهم أن يقتدي بمن خالفه في الاجتهاد.
هذا المذهب الذي قلت أني أنه أظهر عندي. نعم.
وإن كان فيهم مقلد تبع من قلده وانحرف بانحرافه، وإن قلد الجميع لم ينحرف إلا بانحراف الجميع، لأنه شرع بدليل يقيني فلا ينحرف بالشك إلا من يلزمه تقليد أوثقهم فإنه ينحرف بانحرافه. قال فصل: ولا فرق بين أن تكون الأدلة ظاهرة مكشوفة فاشتبهت عليه أو مستورة بغيم أو شيء يسترها عنه بدليل الأحاديث التي رويناها، فإن الأدلة استترت عنهم بالغيم فلم يعيدوا، ولأنه أتى بما أمر به في الحالين وعجز عن استقبال القبلة في الموضعين فاستويا في عدم الإعادة. قال مسألة: وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ أو الأعمى بلا دليل أعاد.
لماذا؟ لأنهما لم يجتهدا في تقليدهما. نعم.
قال: أما البصير إذا صلى إلى غير الكعبة في الحضر ثم بان له الخطأ فعليه.
طبعا انتبهوا، في الحضر، أما في السفر فلا، الموضوع اختلف. نعم.
سواء صلى بدليل أو غيره، لأن الحضر ليس بمحل الاجتهاد، لأن من فيه يقدر على المحاريب والقبل المنصوبة ويجد من يخبره عن يقين غالبا فلا يكون له الاجتهاد كالقادر على النص في سائر الأحكام. فإن صلى من غير دليل فأخطأ لزمته الإعادة لتفريطه، وإن أخبره مخبر فأخطأ فقد غره وتبين أن خبره ليس بدليل، فإن كان محبوسا لا يجد.
كان الأولى أن يذكر قضية إذا صلى مقلدا أو إذا كان مقلدا فصلى بغير تقليد وأصاب، هذه ما ذكرها. نعم، مسألة.
فإن كان محبوسا لا يجد من يخبره.
ستاتي، كويس.
فإن كان محبوسا لا يجد من يخبره، فقال أبو الحسن التأميمي: هو كالمسافر يتحرى في محبسه ويصلي من غير إعادة، لأنه عاجز عن الاستدلال بالخبر والمحاريب، فهو كالمسافر. وأما الأعمى فإن كان في حضر فهو كالبصير، لأنه يقدر على الاستدلال بالخبر والمحاريب. فإن الأعمى إذا لمس المحراب وعلم أنه محراب وأنه متوجه إليه فهو كالبصير، وكذلك إذا علم أن باب المسجد إلى الشمال أو غيرها من الجهات جاز له الاستدلال به، ومتى أخطأ فعليه الإعادة. وحكم المقلد حكم الأعمى في هذا، وإن كان الأعمى أو المقلد مسافراً.
إذن الأول كله في الحضر، الآن في المسافر. نعم.
وإن كان الأعمى أو المقلد مسافراً ولم يجد من يخبره ولا مجتهداً يقلده، فظاهر كلام الخراقي أنه يعيد سواء أصاب أو أخطأ، لأنه صلى من غير دليل.
جميل. إذن أصاب أو أخطأ لم يفرق. نعم. لأنه
صلى من غير دليل فلزمته الإعادة، وإن أصاب كالمجتهد إذا صلى من غير اجتهاد. وقال أبو بكر: يصلي على حسب حاله. وفي الإعادة روايتان: سواء أصاب أو أخطأ، إحداهما يعيد لما ذكرنا، والثانية لا إعادة عليه، لأنه أتى بما أمر فأشبه المجتهد، ولأنه عاجز عن غير ما أتى به فسقط عنه كسائر العاجزين عن الاستقبال، ولأنه عادم للدليل فأشبه المجتهد في الغيم والحبس. وقال ابن حامد: إن أخطأ أعاد، وإن أصاب فعلى وجهين، وحكم المقلد لعدم بصيرته كعادم بصره. فأما إن وجد من يقلده أو من يخبره فلم يستخبره ولم يقلد، أو خالف المخبر والمجتهد وصلى، فصلاته باطلة بكل حال. وكذلك المجتهد إذا صلى من غير اجتهاد فأصاب أو أداه اجتهاده إلى جهة فصلى إلى غيرها، فإن صلاته باطلة بكل حال، سواء أخطأ أو أصاب، لأنه لم يأتي بما أمر به، فأشبه من ترك التوجه إلى الكعبة مع علمه بها.
نعم، نختم بهذه المسألة، وهي مسألة. من هو المخبر الذي نقبل خبره؟ من هو المخبر الذي نقبل خبره والذي لا نقبل خبره؟ انتظر دقيقة واحدة بس، تفضل.
قال: مسألة: ولا يتبع دلالة مشرك بحال، وذلك لأن الكافر لا يقبل خبره ولا روايته ولا شهادته، لأنه ليس بموضع أمانة. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: لا تأتمنوهم بعد إذ خونهم الله عز وجل.
اكتبوا: ولا يتبع دلالة مشرك، اكتب فوق مشرك واحد، هذا الأول الذي لا يتبع في ذلك، هذا الأول المشرك خبره غير مقبول في ليش؟ في القبلة. الثاني:
ولا يقبل خبر الفاسق لقلة دينه وتطرق التهمة إليه، ولأنه أيضا لا تقبل روايته ولا شهادته، ولا يقبل خبر الصبي.
أحسنت، هذا اثنين خبر الفاسق. ثلاثة:
ولا يقبل خبر الصبي لذلك، ولأنه لا يلحقه مأثم بكذبه، فتحرزه من الكذب غير موثوق به. وقال التميمي: يقبل خبر الصبي المميز. وإذا لم يعرف حال المخبر فإن شك في إسلامه وكفره لم يقبل خبره، كما لو وجد محاريب لا يعلم هل هي للمسلمين أو أهل الذمة، وإن لم يعلم عدالته وفسقه قبل.
اكتبوا هذا رقم أربعة، مستور الحال. قبل
خبره، لأن حال المسلم يبنى على العدالة،
هذا عند الفقهاء الأصل فيه العدالة. نعم.
ما لم يظهر خلافها، ويقبل خبر سائر الناس من المسلمين البالغين العقلاء، سواء كانوا رجالا أو نساء، لأنه خبر من أخبار الدين فأشبه الرواية، ويقبل من الواحد كذلك، والله أعلم.
وجزاكم الله خير، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، ونبدأ في باب آداب المشي إلى الصلاة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.